الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 77 من صحيح مسلم، وهو الدرس 13 والأخير من كتاب الطهارة، باب حكم المني. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن خالد وهو ابن مهران الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس النخعي والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال: وفي رواية قال بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وفي رواية قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقد بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحترمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا أصلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وحديث عائشة خرجه البخاري أيضا. وقد اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، وهو رواية عن أحمد، وقال مالك: لابد من غسله رطبا ويابسا، وقال الليث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه، وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب إن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد وإن قل. وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله منفرد بطهارته، وهذا القول هو الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس، فمنه خلق الأنبياء والمرسلين والصالحين. وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين مني الرجل والمرأة، فقال: مني الرجل طاهر ومني المرأة نجس. وقال بعضهم: بل كلاهما نجس كما تقدم، والصحيح أنه طاهر. فعن معاوية رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعك فيه؟ قالت: نعم. فهذا دليل على أنه طاهر. ومن الأدلة أنه كان يحت من الثوب حتى، وما جاء من الأدلة أنه غسله لقذارته كما يغسل الإنسان المخاط وما في بابه، ليس معنى ذلك أنه نجس. وهكذا القول في بقية مني الحيوان، الصحيح أن كله طاهر سواء المأكول أو غير المأكول. قال النووي رحمه الله: وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها. وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تلاعب الشيطان بالنائم، فلا يكون المني الذي على ثوبه صلى الله عليه وسلم إلا من جماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج، فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المني ولما تركه في ثوبه، ولما اكتفى بالفرك. وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين، أحدهما جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه صلى الله عليه وسلم وكونها من تلاعب الشيطان، بل الاحتلام منه جائز صلى الله عليه وسلم، وليس هو من تلاعب الشيطان، بل هو فيض بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت، والثاني أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب، وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب، والله أعلم، أفاده النووي. أما بالنسبة للاحتلام فهو منقسم إلى قسمين، منه ما يكون بتلاعب الشيطان وهذا ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومنه ما يكون باستفراغ الجسم للزائد فيه وهذا لا محذور في إثباته للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما دل على هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل فيصوم، فأرادت أن تبين أنه كان يصبح جنبا من إتيان أهله. وفي هذا الحديث الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أوجه أن عائشة رضي الله عنها أمرت ذلك الرجل الذي غسل ثوبه بأنه كان يكفيه أن يغسل موضعه أو يحته بعود أو نحو ذلك. وفيه أن الناس قد يبالغون فيما لا علم لهم به، وفيه أن من صلى بنجاسة في ثوبه ولم يعلم إلا بعد الصلاة أن صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، بخلاف من صلى على غير طهارة فإنها فقدت شرط من شروطها فيلزمه الإعادة. وفيه ضيق الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان له ثوب واحد يصلي فيه وينام مع أهله فيه. وفيه أن المحتلم له حالات، الحالة الأولى أن يرى المني فيجب عليه الغسل، الحالة الثانية ألا يرى شيئا فلا يجب عليه الغسل، الحالة الثالثة أن يرى شيئا ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل. وقد جاء في هذا حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها وفيه ضعف. قال: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام بن عروة حا. وفي السند المتصل حا وحدثنا محمد بن حاتم وهو السمين واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة بنت المنذر زوجته وشيخته وابنة عمه عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدة هشام وجدة فاطمة، تزوجها الزبير بن العوام وطلقها رضي الله عنها. قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهذا دليل على نجاسة دم الحيض، وذلك أنه أمر بحته وغسله. قوله: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفع الإشكالات إلى العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة العلماء، وقد قال الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أن لا حياء في الدين، إن الله لا يستحي من الحق، فالذي يستحي من السؤال فيما يشكل عليه هذا لا يسمى حياء، هذا خبر، كيف يتعبد وهو قد أشكل عليه شيء من دينه. إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، وذلك أنهن كن في حالة قلة، وأما في آخر الأمر فربما كان لإحداهن لباس حيضة كما قالت أم سلمة: فلبست ثياب حيضتي، ولم يكن ثمة حفاضات كما هو الحال الآن، وربما إذا استثفرت بشيء من الخشن يسبب الالتهابات ويسبب الحساسية ونحو ذلك، أما الآن حفاضات شبه آمنة تقوم بحفظ الدم. قال: كيف تصنع به؟ قال: تحته، الحث إما بحجر أو بخشبة أو بظفر، تحته يعني تبعد أصله وعينه، ثم تقرصه بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، يعني تقرصه مع شيء من التبليل حتى يخرج من داخل الخيوط، ثم تنضحه بالماء تغسله حتى يذهب العين والأثر. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به. الصحيح أنه إذا أزال النجاسة أجزأ، والماء يتعين في رفع الحدث، أما في غير رفع الحدث فإن أزاله بأي مائع أجزأ. فلو أن في رجلك نجاسة ثم لم يكن ثمة ماء، كان معك بيبسي أو شاهي أو مرق أو نحو ذلك من المائعات، فأسلته على ذلك النجس أزاله أجزأ على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي هذا الحديث أن دم الحيض نجس بإجماع العلماء، وهذا هو الصحيح، فالنجاسة تكون في بول وغائط الإنسان وكذلك دم الحيض. وفي الحديث دليل على أنه يلزمه الإنقاء في إزالتها، لأنه أمرها بحته ثم بقرصه ثم بنضحه بالماء، ولو بقي اللون دون الأثر لم يضر، فقد لا يستطيع الإنسان أن يزيل العين والأثر إلا بمشقة. قال باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، حديث أسماء أخرجه الشيخان. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء، كان حافظا إماما لولا أنه أجاب في فتنة خلق القرآن، ولم يروي عنه الإمام أحمد بسبب هذا. وإسحاق بن إبراهيم ابن رهويه الحنظري كان إماما في الحديث وإمام في التفسير، وكان حافظا، قال اختلط قبل موته بخمسة أشهر. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع ابن الجراح أبو سفيان، قال حدثنا الأعمش أبو بسطام، ماذا؟ سليمان بن مهران أبو محمد، قال سمعت مجاهدا وهو ابن جبر يحدث عن طاووس وابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي رواية وكان الآخر لا يستنزه من عن البول أو من البول. الحديث متفق عليه وله ألفاظ غير هذه، وساق المصنف هذا الحديث ليبين نجاسة بول الآدمي، وقد اختلف العلماء في نجاسة الأبوال، فذهب جمهورهم إلى نجاسة بول كل حيوان لا يؤكل لحمه، والصحيح أن الأبوال كلها طاهرة إلا ما كان من بول الإنسان وغائطه ودم الحيض، هذا هو الصحيح في هذا المذهب. قوله مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، إما أنه خرج قاصدا لزيارة القبور أو عند مروره، إذ كان يخرج كثيرا وربما مر على الحيطان ونحو ذلك، فقال أما إنهما لا يعذبان، أطلعه الله عز وجل على ذلك، فإنه كان يسمع من عذاب القبر ما لم نسمع، حتى قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وفيه دليل لمذهب أهل السنة أهل الحق في هذا الباب أن القبر فيه نعيم وعذاب، خلافا للرافضة المعتزلة ومن نحى نحوهم من الخوارج وغيرهم. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا من أصرح الأدلة في إثبات عذاب القبر من النار، يعني من القرآن. فقال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والزيارة هنا الموت، كما في حديث ابن عباس بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، وهكذا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وأواخر سورة الواقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، وما يعذبان في كبير، جاء في بعض الروايات بلى إنه كبير، فيحمل على أمرين: إما أن المراد وما يعذبان في كبير تركه، بل تركه من السهل، أو وما يعذبان في كبير ثم أوحي إليه أنه كبير فقال إنه كبير، كبير في الإثم وصغير في الترك. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي القال بين الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر عن أعين الناس، هذا معنى، فالبول أمام الناس وهم ينظرون إلى سوءته وعورته كبيرة. المعنى الثاني: كان لا يستتر من بوله، أي يرجع البول إليه لا يبالي، ربما ذهب إلى مكان صلب فيبول عليه فيتناثر في رجليه وثوبه لا يبالي. والمعنى الآخر كان لا يدل عليه أيضا لا يستنزه من بوله، يدل على هذا المعنى كان لا يستنزه من بوله. وقد جاء حديث عند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أكثر عذاب القبر في البول. وقد أعل هذا الحديث، لكن مثل هذا الحديث يشهد له. فدعا بعسيب الرطب، العسيب الجريد والغصن من النخل، ويقال له العسكال، فشقه باثنين للتوكيد، وإلا شقه، ثم غرس على هذا واحدا على أحد القبرين، وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أن يخفف عنهما من عذاب القبر. وقد اختلف العلماء في هذين، هل هما من المسلمين أم من المشركين، فقال بعضهم: لعلهم من المشركين، والدليل أنه لم يخبر بانقطاع العذاب عنهما، ولكن قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقال بعضهم: لعلهم من المسلمين. ومع ذلك هذا الحديث فيه دليل على الشفاعة للمقبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، وسيأتي فيه كتاب. ومن هذا أخذ بعض الناس غرس الأشجار على القبور، وهي من المحدثات، لأمور: الأمر الأول، لم يؤثر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغرسون الشجر على القبر. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنع ذلك لما أوحى الله إليه من أنهما يعذبان. وأما هذا ما أدراه أنه يعذب، هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى. وقيل: لماذا، ما العلة في كونه يخفف عنهما ما لم ييبسا؟ قيل: لأنه ما زال رطبا يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقيل غير ذلك، على أنه في حياة، فإذا يبس لا حياة فيه. قال النووي هنا: واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أولى. الصحيح أن هذا الفعل محدث، قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فما يقوم به الناس من قراءة القرآن جماعيا أو قراءة القرآن عند القبور، كل ذلك من المحدثات. وأما ما جاء أن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، فهذا لا حجة فيه، إذ أن بقية الصحابة الذين هم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته من بريدة لم يفعلوا ذلك، وهو مجتهد، والمجتهد له أجر، إن أخطأ وأجران إن أصاب. فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجريدتين، ومع ذلك لا يوافق على زرع الأشجار وزرع الجريد على القبور. قال النووي: قد أنكر الخطاب ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث، وقال: لا أصل له ولا وجه له، والله أعلم. في بعض البلدان يجعلون مثل الإناء، يجعلون فيه ماء للطير، وبعض البلدان ربما ألقوا بالحب على القبور للطير، كل هذا من الأمور التي لم يفعلها السلف، مع أن الصدقة على الميت أو عن الميت تصل إليه كما تقدم معنا في مقدمة مسلم. أما الصدقة فليس فيها خلاف. بهذا نكون في عصر هذا اليوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر لعام 42 و400 ألف في مسجد الصحابة بالغيضة، ننتهي من كتاب الطهارة في صحيح الإمام مسلم، وبفضل الله عز وجل أننا انتهينا في 13 درسا، ونسأل الله التوفيق والسداد، ونشرع بعده إن شاء الله في كتاب الحيض. وقد يجعل بعض المصنفين كتاب الطهارة والحيض بابهما واحد لأن الشأن واحد، وبعضهم قد يفصل فيجعل الطهارة والحيض والغسل وكلها تصب في مصب واحد، والحمد لله رب العالمين.